الروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في سفر صامويل الأول إصحاح 9. وصلنا لاختيار شاول الملك كأول ملك لشعب إسرائيل. نقرأ من عدد 15. والرب كشف أذن صامويل قبل مجيء شاول بيوم قائلا: غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين، فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين، لأني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إليه. فلما رأى صموئيل شاول أجابه الرب: هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه، هذا يضبط شعبي. فتقدم شاول إلى صموئيل في وسط الباب وقال: أطلب إليك أخبرني أين بيت الرائي. فأجاب صموئيل شاول وقال: أنا الرائي، اصعد أمامي إلى المرتفع فتأكل معي اليوم، ثم أطلقك صباحا وأخبرك بكل ما في قلبك. وأما الأتن الضالة لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت. ولمن كل شهي إسرائيل أليس لك ولكل بيت أبيك؟ يبقى لما صموئيل شاف شاول وربنا كان قال له هو ده المختار أو الملك اللي هيمسح ملكا، شاول تقدم بسذاجة يقول له: أطلب إليك أين بيت الرأي؟ قال له: أنا الرأي. وبعدين قال له: تعال معايا نطلع للمرتفع وناكل لقمة. كانت الدنيا غيمت وتباتوا، وبكرة الصبح ترجع لبيت أبوك، والأطن الضالة اللي انت مشغول عليها رجعت خلاص. وبعدين قال له كلمة عجيبة شوية، قال له: ولمن كل شهي إسرائيل؟ وطبعا ما فهمهاش يعني ايه، عاوز يقول له أطن ايه اللي بتدور عليها؟ بكرة هيبقى عندك مش حمارة واتنين، بكرة كل خير إسرائيل هيبقى بتاعك. الحكاية دي زي ايه؟ زي واحد يفضل يزن على ربنا على حاجة هي حاجة صغيرة، انما يبقى الآن وبيفرك ويدور عليها ومشغول ومتضايق، وتأخرت على البيت يا ترى رجعت ولا ما رجعتش، وربنا يقول له: انت بتفكر في ايه وانا بحضر لك ايه؟ انت مشغول بكلام صغير قوي، وانا عاوز اعملك مالك على شعبي. ما هو احنا كمان في العهد الجديد يعني راسنا براس شاول الملك، لاننا كلنا خدنا الروح القدس، فاحنا كده كمان واخدين نعمة ان نكون مسحاء، فدي حاجة كبيرة قوي. انما ما زال كتير مننا زي شاول كده في سذاجته الاولى، كل اللي شغله شوية الاوتون. الاوتون دي يعني المقتنيات اللي عمال يهري عليها ويفكر فيها ويجري وراها ويزعل عليها ويقلق ويتضايق. فقال له: أما الأطن الضالة لك منذ 3 أيام لا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت. ولمن كل شهي إسرائيل أليس لك ولكل بيت أبيك؟ ربنا من حنانه يبقى الواحد عمال مشغول بأمور صغيرة قوي، ربنا بيجهزه حاجات كبيرة قوي، بس مين يفهم؟ تفكرنا بالآية اللي قالها ربنا يسوع له المجد، قال: اطلبوا أولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تلبسون. هذه كلها تطلبها الأمم. فينا ناس بالرغم أن هم مرشحين يبقوا مسحاء، يعني خدوا الروح القدس وهيعيشوا يعني إلى الأبد مع المسيح له المجد في مجد وكرامة لو كملوا جهادهم، وكل اللي شغلهم الأطن الضالة، القرش اللي راح والمركز اللي راح والوقت اللي راح وحاجات كده ما تستاهلش الزعل أبدا. وربنا من التضاع يقول لك: وحتى اللي شغلك أهو هجيبه لك برضه، الأطن الضالة رجعت خلاص. خلينا بقى في المفيد. ولمن كل شهي إسرائيل، يعني كل ما تشتهيه النفس في إسرائيل هيبقى ليك، أليس لك ولكل بيت أبيك؟ فأجاب شاول. شاول استغرب ليه؟ لأنه يعني الرأي أول مرة يشوفه، صمويل النبي أول مرة يشوفه. إيه اللي بيقوله ده؟ كلام كبير ليه كده؟ وأنا أروح فين في كل إسرائيل يعني؟ فقال له إيه؟ أما أنا بنياميني من أصغر أصباط إسرائيل، وعشيرتي أصغر كل عشائر أصباط بنيامين، فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ ليه بتقول لي كده وأنا أصغر واحد في العشيرة، والعشيرة أصغر واحدة في السبط، والسبط أصغر سبط؟ هو بنيامين آخر الاثناشر، آخر أولاد يعقوب، فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ ده يفكرنا بالمبدأ اللي وضحه لنا القديس بولس الرسول لما قال اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله المزدرى والغير موجود ليبطل بهم الموجود. يعني في الوقت اللي تحس انك انت بالذات مش نافع في حاجة خالص تلاقي ربنا يختارك، وفي الوقت اللي تحس انك اقل من اقل حد في الدنيا في الوقت ده تلاقي ربنا يقول انا عاوزك. والوقت اللي الواحد يشعر انه لا يصلح لاي شيء ممكن ده يكون الوقت المناسب لبداية خدمته ودعوته. فشاول كان عنده الشعور ده، وده شعور مفيد روحيا. ليه؟ يقول معلمنا بولس لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. ما هو لو تصور واحد بقى من سبط يهوذا القوي او سبط رؤوبين البكر او هيبقى معتبر نفسه انه وراه ناس كتيرة وانه يعني صاحب حسب ونسب انما البنياميني ده يعني ممكن يكسف يقول ان انا من بنيامين، وبعدين كمان من اهل قيس اللي هم عيلة صغيرة قوي لا ذكر لها يعني، فممكن يخجل. مثل هذا الذي يخجل ده ممكن ربنا يشتغل به لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. لما ربنا بيشتغل بواحد قوي قد ينسب النجاح لنفسه، إنما المفروض لما يشتغل بواحد ضعيف زينا مش معقول ينسى إن دي إيد ربنا. هو أكتر واحد عارف إنه لا يصلح لهذا العمل، وإنه ما يقدرش يعمل اللي عمله ده لوحده، وإنه مش ممكن كان ينجح لوحده. فالمفروض إنه ما ينساش. واحد زي موسى العجوز هينسى ان ربنا هو صاحب الفضل في العبور وفي الرعاية اللي في سينا؟ مش ممكن. وهكذا شاول اختير في الظروف دي عشان يفضل فاكر انه هو مجرد فلاح ساذج بسيط لا يصلح ابدا ان يكون ملك. لماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ فاخذ صموئيل شاول وغلامه وادخلهما الى المنسك. المنسك ده زي يعني القلاية كده، يعني العلية أو القلاية بتاعة الرهبان الكبار. وأعطاهما مكانا في رأس المدعوين، بيبقى فيه زي صالة كده بره المحبسة بتاعة الرهبان أو الأباء الكبار ممكن يلتقوا بها بالزوار. فأعادوا على رأس الميدة، وهو شاول مخضوض اللي قاعدين دول كلهم بهوات رؤساء قبائل وناس كبار في السن، وهو شاب صغير وفلاح عمره ما قعد القعده دي مع الناس الكبار. وادي صمويل النبي اللي بيقولوا عليه. اعطاهما على شاول والغلام مكانا في راس المدعوين وهم نحن وثلاثين رجلا، زي المزمور اللي بيقول يرفع البائس من المزبل. وقال صمويل للطباخ هات النصيب الذي اعطيتك اياه الذي قلت لك عنه ضعه عندك. الزار كان دخل المطبخ ووصى الطباخ قال له الحتة الكبيرة دي هقول لك تحطها في طبق مين. فرفع الطباخ الساق مع ما عليها وجعلها أمام شاول. شاول طبعا كان هيكسف يأكل، فلقوه جايبين له أكبر حتة لحمة في القعدة. طبعا هو جعان بقاله ثلاث أيام عمال يلف على القطن ومعهمش فلوس حتى يشتروا حاجة، فما صدق إنما بقى مذهول. يعني أنا هاكل أكتر من الناس دي كلها؟ يعني أنا أهم واحد في القعدة دي؟ طب وليه صمويل بيعمل معاه كده؟ ده أنا أصغر واحد وأقل واحد، ده أنا جاي أسأله على القطن. وجعلها أمام شاول فقال هو ذا ما أبقي، يعني هو ذا اللي فاضل، ضعه أمامك وكل، لأنه إلى هذا الميعاد محفوظ لك. يعني ده احنا محوشينها لك. عاوز يقول له أنا كنت عارف أنك جاي انا قاعد مستنيك من امبارح، انا وصلني خبر انك انت جاي وليك كلام كتير عندي. من حين قلت دعوت الشعب، عاوز يقول له ده انا جيت المكان ده وعامل الاحتفال والوليمة دي كلها عشان انت تدخل علينا كده وتقعد معانا وتاخد النصيب ده. فاكل شاول مع صمويل في ذلك اليوم. ولما نزلوا من المرتفع الى المدينة تكلم مع شاول على السطح. يعني ايه؟ شوفوا بقى، تخيلوا مع صمويل ده زي اب روحي كبير كده، وشاول ده لسه يعني اول مرة يعترف، شاب صغير، خده من ايده كده على السطح وتمشى بيه وقعد يحكي بقى. طبعا بيحكي في كلام ربنا، بيراجع معاه الشريعة، بيقول له ما تبعدش عن ربنا ابدا طول حياتك، امسك في ايد ربنا، صلي قبل كل خطوة، اعمل الحق اللي قاله ربنا، لا تحيد عنه يمين ولا شمال، التوصيات اللي كان يقولوها الاباء لاي واحد هيخدم. فقعد معاه قعدة طويلة. وبكروا وكان عند طلوع الفجر أن صمويل دعا شاول عن السطح. يبدو كأنهم صهروا للصبح أو للفجر، أو نمولهم ساعتين وصحيوا بدري وفضل يكمل الكلام. صمويل مهتم جدا دي، لأنه ده أول ملك، وخلاص يعني بعد ما صعب عليه أن هم طلبوا ملك، بقى يتعامل مع الموقف بقى كما أراد الله. ملك يبقى ملك، بس نجيبه بقى ملك كويس، فلازم نوصيه كويس ازاي يرعى الشعب بالأمانة والاستقامة. دعا شاول عن السطح قائلا قم فأصرفك، تعال عشان تمشي. فقام شاول وخرج كلاهما هو وصموئيل إلى خارج. وفيما هما نازلان بطرف المدينة قال صموئيل لشاول قل للغلام أن يعبر قدامنا. يعني إيه؟ يعني سرح الولد شوي. يبدو ان شاول ما كانش بيسيب الغلام ابدا، لان هو ما عندهش ثقه بنفسه قوي وممكن يخاف. فالغلام ده كان زي ضله، قال له لو بص الكلام اللي هقوله لك ده كلام سر، خلي الولد يسبق شويه، يعبر قدامنا يعني خليه يمشي شويه، في كلام بيني وبينك لازم يتقال. هنا تلاحظوا برضو خصوصيه التلمذه، ان بين الاب وابنه في كلام لازم يفضل كده، لا ما يخرجش براهم. واما انت فقف الان فاسمعك كلام الله. هو لغايه دلوقتي ما قالوش حكايه الملك، وبس لمح له قال له لمن كل شهي اسرائيل وانا مستنيك من امبارح وحاجات زي كده، لكن ما وضحلوش. قف الان فاسمعك كلام الله. برضه يمكن دي تفكرنا بالطقس القبطي الحلو، لما يجي قراية الإنجيل تسمعوا الشماس يقول إيه، قفوا بخوف أمام الله عشان نسمع الإنجيل. قف الآن فأسمعك كلام الله. فهنا في هيبة وفي احترام، لأن في قرار إلهي بيتقال لازم الاثنين يخضعوا لي. فأخذ صموئيل قنينة الدهن، كان عندهم كده قارورة أو قنينة صغيرة فيها زيت الميرون اللي اسمه الميرون دلوقتي، زيت الروح القدس ده من وقت الآباء الأوائل، من وقت إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا يدهنوا بيه المذبح، يدشنوا بيه المذبح، واستمر الزيت ده في عظمته في يد الآباء القديسين، وبعدين بعد حلول الروح القدس يوم 50 بعدها بشوية الكنيسة خدت من أطياب السيد المسيح له المجد واللي كانت في الكفن المقدس، وابتدت تضيف الخميرة دي جيل بعد جيل عشان يبقى عندنا الميرون المقدس. أخذ صمويل قنينة الدهن وصب على رأسه، يعني زي شاول ركع قصاده، شاول طويل وصمويل خد من الزيت وحط على رأسه، ده طقس المسحة. من هنا يدعى مسيح، مسيح يعني ممسوح، ممسوح بالروح القدس. لأن في ناس تستغرب تقول يعني دول كانوا فيهم الروح القدس، طبعا رجال الله بيشتغلوا بقوة الروح القدس، لأنه معلمنا بطرس يقول تكلم أناس الله القديسون إيه مسوقين من الروح القدس، إذن الروح القدس كان بيسوقهم برضه. وصب على رأسه وقبله، حاجة جميلة. ليه؟ أولا ده أب روحي، والأب الروحي يحمل مشاعر كلها حب وكلها أبوة، ففرحان له، فرحان إنه خد النعمة دي، دي حاجة تفرحه انه ابنه يبقى مسيح الرب ممسوح بالروح القدس. كمان القبلة دي كأنه ما هو ده وكيل الله. صمويل هنا يمثل الله له المجد لأنه وكيل أسرار الله. فالقبلة دي معناها إيه؟ يعني الروح القدس أغلى حاجة في قلب الآب يديها لابنه. فالقبلة تمثل يعني ما فيش أغلى من كده خدناه من ربنا. أغلى حاجة ياخدها الإنسان من ربنا روح ربنا. عشان كده تلاحظوا ربنا يسوع لما كان بيتكلم عن عطايا الله يقول إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطم أولادكم عطايا الصالحة. كم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب الروح القدس للذين يسألونه. يعني إذا كنتم أنتم بتدوا أولادكم أحلى حاجة ربنا يوم ما يدي أغلى حاجة. وأغلى حاجة مش الدنيا ولا الفلوس ولا العمر ولا الأكل والشرب ولا الصحة. في أغلى. إيه أغلى حاجة؟ الروح القدس. فدي قبلة محبة وختم محبة من الله الآب لأولاده. صب على رأسه وقبله وقال. برضه هقول حاجة. صمويل النبي لأنه شخص من جواه نقي أحب شاول فعلا. لأن شاول لغاية الوقت ده حلو ما فيهوش عيب واضح. هو شخص بسيط متواضع ولا يطمعش في حاجه وعاوز يرضي ابوه وعلى قده فيتحب. شخص زي الاطفال. وقال اليس لان الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا. يعني افهم يا ابني انت دلوقتي اتمسحت على ميراث الرب رئيس. انت لاول مره في التاريخ هتاخد لقب ملك او رئيس من يد الله. حاجه كبيره قوي. وعشان يفهمه لان الواحد ممكن يتشكك. ممكن شاول يقول يعني ايه هي نقطه الزيت دي عملتني ملك؟ ما انا لسه جلابيتي مقطعه وحالتي حال. فين الناس وفين الزفه وفين هزه الملوك؟ قال له هفهمك اللي انا بقوله ده قد ايه مظبوط. هديك اماره ان اللي انا بقوله ده من ربنا. فيبتدي يوصف له يومه كله هيمشي ازاي عشان يقول له انا عارف يا ابني كل اللي بقوله. ان كنت مش شايف النعمه. عارفين ده زي السر من اسرار الكنيسه زي سر الكهنوت مثلا. فالواحد مش شايف حاجه اتغيرت في اللي قصاده بس في نعمه داخليه لا يعبر عنها. زي مثلا في التناول احنا مش شايفين كل حاجه لكن نؤمن انه جسد ودم حقيقي. ففي نعمه كبيره قوي بناخدها في المعموديه. في نعمه كبيره قوي نعمه الولاده الجديده بس مش شايفين غير طفل يدخل ميه ويطلع من الميه. فحب ياكد له ان هناك سر حقيقي يحدث وان في نعمه غير منظوره بتحصل. فقال له في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر رحيل في تخم بنيامين في صلصح فيقولان لك قد وجدت الأتن التي ذهبت تفتش عليه. وهو ذا أبوك قد ترك أمر الأتن واهتم بكما قائلا ماذا أصنع لابني. هيبتدوا يحكي له بالتفصيل هيقابل مين وهيقول لك إيه وهيحصل إيه. دي فيها إشارة أن الروح القدس هو روح النبوة. يعلمكم كل شيء يخبركم بكل ما قلت لكم. إن الإنسان الروحاني إذا مشي بقيادة الروح القدس ما تبقاش فيه مفاجآت. يبقى ربنا بيسوقه بيقوده. فابتدى يكشف له إيه اللي هيحصل له في اليوم ده عشان يتأكد إنه واخد نعمة عظيمة جدا وإن صمويل فعلا رجل الله ينطق بما يسمع من الله. إيه حكاية قبر رحيل؟ رحيل دي أم بنيامين نفسه. لو تذكروا أبونا يعقوب زمان تزوج ليئة ورحيل وخد الجريتين كمان وكان في تنافس على الراجل. ورحيل دي كانت المحبوبة ما كانتش بتجيب أولاد. بعدين جابت يوسف وهي بتولد بنيامين ماتت. فقبرت وضعت في قبر جنب بيت لحم. جنب بيت لحم المناطق دي جنب المكان اللي اتولد فيه المسيح له المجد. وإن كان لسه احنا قبل المسيح له المجد بألف سنة وأكثر. عشان كده لما حصلت مذبحة بيت لحم مذبحة أطفال بيت لحم اتقالت النبوة اللي بتقول رحيل تبكي على أولادها. إيش جاب رحيل للمنطقة؟ هم كل اليهود حسوا أن رحيل أمهم الكبيرة جدتهم اللي من ألف سنة هي كمان بتبكي على الأطفال اللي اتذبحوا في بيت لحم، لأن المسافة ميل واحد من بيت لحم لقبر رحيل تقريبا. فهنا قال له أنت وأنت مروح بيتكم، لأن هو دي المنطقة اللي كان ساكن فيها، هتعدي عند منطقة قبر رحيل. طبعا كانوا بياخدوا بركة لأن دول بنيامينيين، فبتوع بنيامين بيحبوا قبر رحيل لأن دي جدتهم، دي جدتهم قيس أبو شاول من سبط بنيامين، اللي بنيامين ده ابن رحيل. وبعدين رحيل ترمز دايما للكنيسة المحبوبة، لأنها كانت السوق المحبوب اللي جابت يوسف الطاهر العفيف النقي، وبنيامين ابن اليمين ابن القوة، فليها إشارة إلى الكنيسة المحبوب. في تخم بنيامين في صلصح، فيقولان لك قد وجدت الأتن التي ذهبت تفتش عليه. في مغزى روحي من الكلام ده إيه؟ أول حاجة هيشوفها بعد ما هياخد الروح القدس ويسيب صامويل قبر. إيه يعني الشغلانة دي؟ ده خبر حلو بقى، ملك عاوز يقول له إيه؟ عشان تشتغل مع ربنا البداية إنك تموت مع المسيح. إذا كنت عاوز تعمل شغل ربنا مظبوط، ما يبقى لكش غرض شخصي، أنت مت عن العالم، مع المسيح صلبت أحيا إيه؟ لا أنا بل المسيح يحيا فيه. قال له أدي جدتك المشهورة المحبوبة كان مصيرها إيه؟ قبر. فاذكر من أول ما تبتدي يا شاول رسالتك يوم قبرك، تذكر أنك مت عن العالم، وتذكر أنك أيضا ستموت. الفكرتين دول يحموا أي خادم ويحموا أي مسيحي. أنت كمسيحي يوم ما تعمدت قبرت، أنت دفنت مع المسيح في المعمودية، فلما العالم يغريك العالم يغري ناس عايشة، أنت ميت. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. فطول ما الواحد فينا فاكر أنه مات بالنسبة للدنيا يقدر يمشي صح ويقدر يعمل اللي ربنا عاوزه منه. إنما بقى لو إيه حاسس أنه عايش وعاوز يتلذذ بهذه الحياة، يبقى نسي القبر ونسي صليب المسيح. والفكرة الثانية اللي تشجعه أن يستمر صح، أنه كده كده هيدخل القبر برضه، ان هي ايام وكل واحد يحط راسه في القبر. يا ترى عملت حساب اليوم ده حين تقف الشهوات والطلبات والرغبات وتقف روحك قدام ربنا؟ عملت حساب اليوم ده؟ فمن بداية رسامة شاول الملك وضعت امامه حقيقة الموت، قبر رحيل جدته، عشان يبقى عايش بالفكر الروحي السليم بتاع الاماتة، إنه هو مات عن العالم وإنه مستني يخلع الجسد ويموت في آخر أيام. وبعدين قال له هتلاقي رجلين هيقولوا لك حاجة. هنا كمان إشارة لإيه؟ دايما رقم اثنين في الكتاب، الأباء دايما يلجأوا الفكرتين مهمين أوي. رقم اثنين إشارة العهد قديم وعهد جديد، ورقم اثنين إشارة إلى وصية محبة الله ومحبة الإنسان. افتكروا كده، أول ما تلاقوا رقم اثنين في أي حتة في الإنجيل أول حاجة تيجي في بالكم عهد قديم وعهد جديد، لأن هم دايما يمشوا مع بعض، ومحبة الله ومحبة الإنسان لأنهم برضو يمشوا مع بعض. ما فيش دخول السماء غير بالاثنين دول، تحب ربنا وتحب الناس، والعهد القديم والعهد الجديد دول توأم ما بيسيبوش إيدين بعض. لما نقول مثلا سمكتين أو اثنين أهو، لما نقول أرسلهم اثنين اثنين، كل دي إشارات إلى فكرة العهدين ووصيتي المحب. فكونوا بيقابل الرجلين، والرجلين دول هيحبوه، بيقولوا له ده أبوك قلقان عليك، ده الأطن روحت الحق روح لأبوك، إذن في عندهم محب، فكأنهم بيوصوه بالمحب، بيوصوه بالمحب. يبقى إذا كان شاول عاوز ينجح في ملكه لازم يعيش بهذين الاثنتين، انه يحب ربنا من كل قلبه ويحب قريبه كنفسه عشان يكمل رسالته صح. قالوا له ايه؟ الأتن اللي رايح تدور عليها لقوها خلاص، وابوك ترك امر الأتن واهتم بكما على شاول والغلام ما قائلا ماذا أصنع لابني. الرسالة هنا إيه؟ كفاية يا شاول تفكير في الأتن. إذا كنت عاوز تشتغل مع ربنا انسى الدنيا شوي، انسى المقتنيات والممتلكات والحاجات بتاعت الدنيا دي، ربنا هيشيلها هيشيلها وهيأمنها هيأمنها، ومش ممكن حاجة منها هتضيع. انسى ده كله، احنا عندنا مأمورية أكبر. فقالوا له بص، أبوك على أبو الأرضي بيقول ماذا أصنع لابني دلوقتي، ابني أغلى كتير من الأتن. عارفين زي ما ربنا سأل إيه، أليست الحياة أفضل من الطعام؟ بقت الناس كل مخها في الأكل والشرب. يا جماعة العمر أغلى، الساعة اللي بتفكر فيها ماذا تأكل دي، الساعة دي مش هتتعوض. حياتك أغلى من الأكل والشرب. أليس الجسد أفضل من اللباس؟ الناس عمالة تهتم باللبس، طب ده جسمك ده هيكل لروح الله، أغلى كتير من اللبس اللي بتلبسه. هي نفس الفكرة، هل تهتم بالإنسان أو بنفسك وبالبشر، ولا لسه بتهتم بالأتن الضالة بالماديات؟ عاوز تشتغل مع ربنا، عاوز تبقى مسيح الرب، انسى الأتن الضالة وركز في سؤال ماذا أصنع لابني. السؤال الأولاني في حياة شاول هنا بعد ما بعد التغيير، بعد المعمودية دي، زي معمودية وميرون بالنسبة له، ماذا أصنع لابني؟ سؤال مهم، يا ريتنا كلنا ننشغل بالسؤال ده. ابنك هو نفسك الأول، نفسك دي أغلى كتير من جسدك. أنت مهتم بنفسك بأبديتك؟ حضرت لأبديتك؟ تعبت لأبديتك؟ ربيت نفسك على التقوى؟ يقول روّد نفسك للتقوى، روّد نفسك، نفسك هنا زي ابنك. وكمان ابنك هو كل من تحب، أولادك بالجسد، أحفادك، أولاد أخواتك، جيرانك، قريبك، معارفك، أو كل شخص تقابله. يبقى السؤال اللي شغلك ماذا أصنع لابني؟ نفسي أعمل له حاجة، نفسي أنقذه. مش مهم الأتن تروح ولا تيجي، المهم النفس الغالية. شوفوا كل ده معاني في بداية رسامة شاول الملك عشان يعيش بمثاليات روحية. أب رحيل بيقول له حكاية الموت، الرجلين بيقولوا له محبة الله ومحبة البشر، ماذا أصنع لابني بتقول له دي رسالتك، رسالتك دلوقتي البشر. زي مثلا بطرس لما ربنا فضل يهوده في حكاية صيد السمك، ولما المركب اتملت سمك قال له تيجي تصطاد معايا ناس، تجيش تبقى صياد ناس، ترك كل شيء وتبعه. خلينا في المفيد بقى، صيادين ناس، كل الناس عمالة تصيد سمك، وبعدين السمك ده يوصل لإيه؟ من يصطاد ناس؟ من نرسل؟ من يذهب من أجلنا؟ ربنا يقول كده، ربنا عاوز ناس يبعتها للبشر ويجيبوا ناس. وبعدين صمويل يكمل كلامه، ده صمويل هيديله تفصيل اليوم اللي هيعدي عليه عشان يوريله الاستنارة اللي هتبقى عنده بالروح القدس. وتعدوا من هناك، طبعا لما يسمع الكلمتين دول أبوك قلقان عليك قوي، هياخدها جاري بقى الحتة اللي فاضلة على بيتهم. تعدوا من هناك ذاهبا حتى تأتي إلى بلوطة الطابور وداخل على قريته، فيصادفك هناك ثلاث رجال صاعدون إلى الله إلى بيت إيل، واحد حامل ثلاثة جداء جمع جدي، وواحد حامل ثلاثة أرغفة خبز، وواحد حامل زق خمر، فيسلمون عليك. ما هم دول بلديات بقى، ما هم داخل على بلد، ويعطونك رغيفي خبز، مسافة طويلة ما كلش طبعا، فهيدلوا رغيفين من الثلاث رغيف، فتأخذهم من يدهم. بعد ذلك تأتي إلى جبعة الله. هنشوف، قال له بعد ما تخلص الرجلين اللي هيقابلوك عند قبر رحيل ويقولوا لك الكلمتين دول، هتجري شوية هتقابل ثلاث رجالة، كل حاجة بدقة، واحد هتلاقيه شايل ثلاث جدي صغير جداء، واحد ثلاث ترغيفة كبار كده زي الفطير، وواحد شايل زق خمر. ايه دول؟ دول اشارة، الثلاثة دول اشارة للعبادة عامة او للتقوى. ليه؟ الجداء دايما اشارة الى الذبيحة، لأنه الحمل أو الجدي إشارة للمسيح الفادي، والعيش والخمر إشارة لإيه؟ للإفخارستية، الجسد والدم. عشان كده هتلاحظوا مش هيدوله جداء. ليه؟ لأنه هو مش هو الفادي، مش هو اللي يقدر يقوم بالذبيحة، هو مش كاهن ولا يقدرش يقدم فداء، إنما هياخد من الرغيف عشان يبقى إيه مشترك بعد الروح القدس في الإفخارستية، ممكن ياخد جسد ودم ربنا. دي إشارات رمزية كلها. إنما كمان الحاجات دي تمثل إيه؟ تمثل إنه دول ثلاثة صاعدين، يقول كده صاعدين إلى الله، إلى بيت إيل. واحد يقدم جداء، يعني يقدم أثمن ما عنده. فاكرين هابيل لما قدم ذبيحة ثمينة مقبولة أمام الله؟ واحد يقدم ثلاث رغيفة خبز إشارة إلى عمل الخير والعطاء للفقر. واحد يقدم زق خمر، والخمر مقصود بيه دايما الفرح الروحي. يعني إيه؟ يعني واحد حياته كلها صلاة، ذبيحة مقبولة أمام الله، واحد أغلب حياته عطاء، واحد كل حياته فرحان بربنا ووعود ربنا، والثلاثة صاعدين إلى الله إلى بيت الله. في واحد تبقى حياته كلها صلاة، يا بخته. واحد تاني حياته كلها عطاء، يا بخته. تلاحظوا من كرمه إدى رغيفين من الثلاثة، يعني إدى لشاول أكثر من اللي احتفظ بيه لنفسه. والثالث معاه زق الخمر، إشارة دايما إلى الفرح الروحي. واحد دايما فرحان بعطاء ربنا كأنه عايش حياة تسبيح. فالثلاثة دول صاعدين إلى بيت الله، يسلمون عليك. ما هو أصبح واحد من السماويين دلوقتي، دخل في عشرة الناس الكويسين، ويعطونك رغيفة خبز. برضو اثنين إشارة لإيه؟ قلنا محبة الله محبة الناس، قاعدين يفكروا هدوك رغيفين فتأخذهم من يده من يده. وطبعا رغيف لي ورغيف للغلام، فعشان برضو يبان انه بعد ما بقى ملك اوعى تنسى الغلام اللي معاك، ما تاكلش الرغيفين لوحدك، تحب قريبك كنفسك. فهيمارس ممارسة عملية المحبة، ومش هيفتخر ولا يتكبر بكونه بقى ملك، لسه زي ما هو. وبعد ذلك تأتي إلى جبعة، جبعة الله، حيث أنصاب الفلسطينيين. أنصاب يعني الآثار، مطرح مكانه بيعملوا أعمدة وتماثيل، مناطق دي كان فلسطين واخدينها. ويكون عند مجيئك إلى هناك إلى المدينة أنك تصادف زمرة من الأنبياء. صموئيل النبي سبق وقلنا أنه كان عمل نوع من النهضة الروحية في كل قرى فلسطين، بلاد اليهود كلها. وكان عامل زي نظام الأديرة دلوقتي، مجموعات كده يسموهم أولاد الأنبياء أو الأنبياء، كل دول تلاميذ صموئيل. فزي الأسقف كده اللي يدور على قرية قرية ويعمل تجمعات للرهبان أو المكرسين. ودول شغلتهم إيه؟ يقعدوا يسبحوا المزامير، كانش لسه المزامير كلها مكتوبة طبعا، لكن في شوية صلوات حافظينها، ويتأملوا في الشريعة، ويمكن يبقى لهم دور في تعليم الناس. فقال له ثالث مجموعة هتقابلها، يبقى أول مجموعة عند قبر رحيل الرجلين اللي بيقولوا له إلحق أبوك مشغول عليك، بعد كده ثلاث رجالة اللي شايلين الجداء والأرغفة والخمر، ويقولوا له أدي رغفين أهو، وهم رايحين لبيت ربنا عشان يفكروا بربنا. ثالث مجموعة هيقابلها، والعدد بيزيد كل شوية، كانوا اثنين بقوا ثلاثة، بقوا زمرة، يعني كأنه إشارة للنمو الروحي. زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة، وأمامهم رباب ودف وناي وعود، وهم يتنبؤون. بالمناسبة كلمة يتنبؤون لا تعني بالضرورة واحد يتنبأ بالغيب، مش ده المفهوم الكتابي بتاع كلمة يتنبؤون. لأن في العهد الجديد بولس الرسول يقول على المواهب، يقول النبوة، ففي النبوة يعني إيه؟ يعني في أنبياء في العهد الجديد، بس مش بمعنى العهد القديم، مش نتنبأ بالغيب لأنه مش ده اللي يشغلنا. إنما كلمة نبوة في معناها العام الشامل، تشمل أيضا التسبيح والتمجيد ربنا والوعظ، كل ده يدخل تحت كلمة النبوة. بدليل إيه؟ إنه بيقول هم يتنبؤون ومعاهم الدف والناي والعود طب يعني حد هيوعظ في الجو ده؟ لا، ده مقصود به التسبيح. فهنا بيقول له أمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون، يعني زي شاف مجموعة مكرسين جايين من المرتفع عمالين يسبحوا ربنا بالأدوات الموسيقية، بالآلات الموسيقية. إذا صمويل سبق داود في وضع هذه التسابيح، وعشان كده داود خد من أبوه صمويل برضه حاجات زي كده، خد نفس الروح أو دعمه صمويل في اتجاه التسبيح المستمر، لأن لسه داود ما ابتديناش معاه، لكن كان في ناس بترتل وبتقول حاجة زي المزامير. قال له فيحل عليك روح الرب. واحد يسأل الله هو المسحة مش فيها حلول؟ أيوه طبعا، هو المسحة نفسها معناها ياخد الروح القدس، لكن ده ما يلغيش ان احنا بنصلي وكل ما نصلي نقول له هلما تفضل وحل فينا. اذا ما حدش يتصور انه بدل خدنا الروح القدس ما ينفعش نقول حل فينا، لا، هنا الحلول بمعنى خليك حار في الروح. الروح القدس فيك، لكن ممكن يبقى مطفي، ممكن يبقى حزين، ممكن تبقى بتقاومه، لكن لما تدخل في جو صلاة وتسبيح، في جو اتضاع، في جو محبة، كل ده يخلي الروح القدس ايه؟ يعني يسخنك، تبقى حار في الروح. قالوا لما تشوف الجماعة اللي جايين دول عمالين يسبحوا تمتلئ بالروح القدس، يحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم. تتنبأ هنا بمعنى ايه بقى؟ هتسبح معهم، هتشترك في الترانيم اللي بيقولوه، وتتحول الى رجل اخر. قال له ساعتها هتبقى واحد تاني. طب ما هو هيبقى واحد تاني من ساعة المسح، صح، لكن مفعول هذه الحياة الجديدة يحتاج الى صلاة ويحتاج الى تلمذة. يعني مش كل واحد اتعمد بانت عليه نعمة الحياة الجديدة، لازم عشان تبان عليه نعمة الحياة الجديدة يتوب، يصلي، يخدم، يعيش حسب وصية ربنا. لكن واحد مجرد اتعمد وقعد على حياته القديمة، طب ما هو مش باين عليه النعمة اللي خدها. قال له تتحول إلى رجل آخر، وكأن التسبيح بحب بنقاوة بيغير في طبيعتنا وبيطبع علينا الإنسان الجديد اللي احنا مفتقدينه. وده بالنسبة لشاول فعلا حاجة غريبة جدا، لأن شاول كان أبعد ما يكون عن الأجواء الدينية، ما كانش راجل بتاع تسبيح، ما كانش يفهم في الحاجات دي. زي واحد يقول ده أنا عمري ما بخدم، أنا ما أعرفش غير أبانا الذي، وبعدين يدخل الخدمة، وبعدين يحب الكنيسة ويحب القداس ويحب التسبيحة، فكأنه تحول إلى رجل آخر. إذا أتت هذه الآيات عليك، قال له كل ده هيحصل لك النهاردة، رجلين عند قبر رحيل يقولوا لك أبوك مشغول عليك، وبعدين ثلاثة شايلين ونزلين من المرتفع ويدوك حاجة في إيدك، وبعدين زمرة الأنبياء هتسبح معاهم وتبقى كأنك واحد مختلف خالص. قال له لما يحصل لك ده كله افعل ما وجدته يدك لأن الله معك. يعني عارفين كأنه بيقول له ايه بعد كده؟ يا ابني ربنا معاك في كل خطوة، يعني الروح القدس اللي هيسكن فيك هيوجهك. اديني قلت لك اول خطوات، لكن لما هتبعد عني منك لربنا صلي كويس هتعرف تعمل ايه، وانا هبقى عودك بالسؤال كل شوية. فهنا بيقول له افعل ما وجدته يدك لأن الله معك. إذا التلمذة للكاهن ما تلغيش التلمذة على الروح القدس الداخلي، لأن في ناس بتعارض التلمذة على أب الاعتراف بحجة طب ما أنا جوايا الروح القدس. لا، التلمذة على أب الاعتراف تدعم وتؤكد وتؤيد وتوجه للتلمذة على صوت ربنا اللي جواك، ده ما يلغيش ده. قال له بعد البداية دي افعل ما وجدته يدك، هتبقى مشيت في طريق مستقيم، كمل فيه بقى لأن الله معك. وتنزل قدامي إلى الجلجال. لينا معاد، شوفوا مدي له معاد تاني. عارفين أب الاعتراف لما يجي له معترف أول مرة يقول له عايز أشوفك بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، هيدي له معاد عشان متابعة، لأن دلوقتي لازم يطمن ده مسيح الرب. قال له وتنزل قدامي إلى الجلجال. الجلجال دي منطقة بعيدة شوية. وهو ذا أنا أنزل إليك لأصعد محرقات وأذبح ذبائح سلام. قال له في معاد بعد فترة بسيطة هنروح الجلجال وأقدم محرقات، هشوفك هناك. 7 أيام تلبث حتى آتي إليك. يبقى بعد أسبوع بالضبط هنتقابل في الجلجال. ده صمويل بيكلم شاول بعد كل المواصفات اللي قالها له. ودي تفكرنا عارفين لما ربنا سأل تلاميذه لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي، وفضلوا يصلوا مستنين القوة. حتى آتي إليك وأعلمك ماذا تفعل. وكان عندما أدار كتفه، يعني بس شاول عمل كده خلاص خلص كلام مع صمويل وبس إيد صمويل دور عشان يمشي، لكي يذهب من عند صمويل أن الله أعطاه قلبا آخر. كلمة جميلة، الله أعطاه قلبا آخر. ادينا يا رب القلب ده. يعني إيه قلبا آخر؟ يعني التغيير نعمة إلهية. صحيح هيبان أنها محتاجة جهاد مستمر للاحتفاظ بالنعمة، صلاة مستمرة عشان النعمة والتغيير يدوم. إنما هذا القلب الجديد دي نعمة. أنت بتصلي كل يوم تقول له قلبا نقيا إيه؟ اخلق فيا يا الله نفسي في قلب آخر. شاول اللي كان قلبه كله في الزرع وفي القطن والشغلانة القديمة دي هيبقى قلب مسيح الرب، هيبقى قلب خادم للرب. شغلانة نقلة كبيرة قوي. مجرد بس عمل كتفه، عارفين عمل كتفه يعني ايه؟ يعني مستعد يسمع الكلام. معناها كده ما هو تدور عشان يمشي، يعني نظام حاضر كل اللي قلته يا صموئيل حاضر هعمل كل اللي قلته. ما اعترضش على ولا كلمة، ما قالوش طب هقول لهم ايه، طب لو ما حصلش ارجع لك الاقيك فين، ما فيش اعتراض. هو شاول طيب وبيقول حاضر. فقال له عند قبر رحيل حاضر، هتقابل 3 صاعدين لبيت إيل حاضر، هتقابل زمرة من الأندية تتنبأ معهم حاضر، كله حاضر حاضر. أول ما طلع كده بقى عنده قلب جديد. يعني إيه؟ الطاعة والخضوع أساس للقلب الجديد. اللي معطل تغييرنا وتمتعنا بقلب نقي إن استعدادنا للطاعة ضعيف. احنا مخنا شغال زيادة، احنا ما عندناش بساطة شاول في اول ايام، احنا بنتفلسف كتير، احنا بنعترض كتير، احنا بنقول اشمعنا وليه وفينه. انما لو الواحد حاضر عايش حياته كده يقول حاضر لربنا وحاضر لرجال الله وحاضر لروح الله، يأخذ قلبا جديدا. كان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر. وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم. واحد يقول هو ليه بيسموها آيات؟ ما فيهاش معجزات يعني. إيه المعجزة هنا؟ هو المعجزة طبعا معناها أن صموئيل تنبأ عن كل أحداث اليوم بتفصيلات. لكن كأن ما يحدث معنا في أيامنا من مقابلات عادية هي آيات. صدقون اللي انت بتقابلهم كل يوم دول ناس ربنا بعتهم يقولوا لك حاجة. سمعت صوت ربنا ولا ما سمعتوش؟ المواقف العادية اللي انت معتبرها عادية دي مليانة رسائل، دي متمحسوبة بالدقيقة. بدليل ان رجل الله صموئيل قعد يوصفها ساعة بساعة. يا حياتنا يوم بيوم وساعة بساعة كده مكتوبة قدام ربنا، لأن كل حاجة محسوبة. ما احنا أغلى حاجة عند ربنا. لو الواحد تأمل كده كل ليلة اليوم عدى ازاي، وتصور ان ربنا كان بيقول له أنا اللي بعت لك فلان في الوقت ده، بس بدل ما استفدت غضبت عليه وبعت لك الموقف الفلاني عشان تصلي، بدل ما صليت قعدت تحكي في كلام فاضي، وبعت لك الحكاية الفلانية وبدل برضو ما تتعامل معها صح قعدت تتكلم زي كلام الناس بتاع الناس بتاع الدنيا. إذن ربنا كل حاجة حسبها. فأتت عليه هذه الآيات في ذلك اليوم. أيامنا غالية جدا لأن كل يوم متستف عند ربنا بتفصيلاته، وكل شخص بتتعامل معاه مهم قوي ومحسوب في الخطة الإلهية من أجل خلاص نفسك وخلاص البشرية. بس لو الواحد ينقاد بروح الله، لو الواحد يعمل بالضبط اللي ربنا عاوزه منه في كل موقف، كانت بأيامنا فعلا ممتلئة خيرا وممتلئة ثمرا. الله أعطاه قلبا آخر وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم. ولما جاءوا إلى هناك إلى جبعة إذا بزمرة من الأنبياء لقيته. يعني عدينا المرحلتين الأولى والثانية، مرحلة قبر رحيل ومرحلة الثلاثة الصاعدين إلى بيت إيل اللي دايما ياخدوا قلبنا للسماء كده بفكر الفداء وفكر الإفخارستية وفكر الفرح الروحي والتسبيح. قابل بقى مجموعة الأنبياء اللي كان حكى له صمويل عنهم، فحل عليه روح الله، سمع بقى موسيقى التسبيح دي، هو بقى سخن وانفعل وانبسط قوي وبقى فرحان بالجو الروحي ده. فتنبأ في وسطهم، يعني هم خدوه كده فدخل وسطهم وقعد يرتل معاهم. هو دلوقتي قرب خالص على بيت ابوه، يعني المنطقة دي هو معروف فيها، ده شاول الفلاح بتاع زمان ما فاتش عليه اسبوع كان غلبان وفلاح ما عرفش حاجة خالص، حتى اسم صمويل النبي ما كانش عارف، كان بيسميه الرأي وخلاص، لكن حتى ما عرفش اسمه. فلما رأى جميع الذين عرفوه منذ أمس وما قبله أنه يتنبأ مع الأنبياء، ظهر بقى حاجات عاوزة حفظ وعاوزة إتقان وعاوزة حس كويس، قال الشعب الواحد لصاحبه، بقيت أصحابه بتوع زمان بقى كل ما يشوفوه ماشي مع الجماعة اللي بيرتلوا دول يبصوا لبعض ويضحكوا يتنضروا، ماذا صار لابن قيس؟ أشاول أيضا بين الأنبياء؟ إيه اللي جرى له ابن قيس؟ يعني أبعد ما يكون عن الصلاة والتسبيح والتمجيد. أشاول أيضا بين الأنبياء؟ فأجاب رجل من هناك وقال ومن هو أبوهم؟ يعني إيه؟ يلا اللي عملهم يعملوا واللي اختارهم يختاروا، وأبوهم صموئيل إذا كان صموئيل رباهم يربي زيهم. فأرجعوا القدرة على تغيير شاول لمين؟ للأب. شوفوا الحتة دي مهمة، قال من هو أبوهم؟ من هو أبوهم؟ دي حتة مهمة في التلمذة، لما تيجي تتكلم يقول لك أنا عارف، أنا كده عرفت أبوك، أنت أصلك متربي تبع الآباء بتوع الرهبان. يحكي لنا واحد من يعني الآباء الحلوين أنه لما طلع العظة في أحد جامعات اللاهوت في بلاد بره، قالوا له أنت أكيد طالع من برية شهاد، أتاريهم درسين وعارفين أن برية شهاد دي وادي النطرون عندنا هي اللي طلعت فكر الرهبنة وفكر العظمة والنسك والقداسة والحب الإلهي. قالوا له أنت كده لغتك تظهرك، احنا عارفين أبوك أباءك، لأن اللي أنت بتقوله ده أنت بتنطق بنفس اللي بنقرأ في الكتب. فهنا من هو أبوهم؟ يبقى أبوهم طبعا الأب السماوي له كل المجد، ولكن الأب الروحي هنا هو اللي حط في قلب أولاده نفس روح التسبيح وروح الخشوع وروح الخضوع. فكأن صمويل في كل مكان نشر الأنبياء وعلمهم الصلاة، وبقوا بيصلوا بالساعات الطويلة حتى أصعب الفئات اللي زي شاول اللي مفترض أنه غير متدين بالمرة، بقوة الصلاة وقوة ربنا ممكن يدخل وسطهم ويرتل كمان. فقالوا من هو أبوهم؟ ولذلك ذهب مثلا، طلع مثل من اليوم ده، لما يحبوا لما يلاقي واحد بيفتي كده أو واحد يعني عامل فيها متدين وهو ما يعرفش حاجة يقولوا أشاول أيضا بين الأنبياء. يعني ساعات في أعداد كده تلاحظ واحد ما يعرفش حاجة خالص في العقيدة وفي الإيمان وتلاقيه كده عاوز يقول حاجة، فيبقى الناس عاوزة تقول له ايه؟ أشاول أيضا بين الأنبياء، يعني حتى انت هتتكلم في الحاجات دي. طلعت من حياة شاول. ولما انتهى من التنبؤ جاء إلى المرتفع فقال عم شاول له، خلاص دخل على بيته، عم شاول قال له ولغلامه إلى أين ذهبتما؟ فقال لكي نفتش على الأتن، ولما رأينا أنها لم توجد جئنا إلى صموئيل. فقال عم شاول أخبرني ماذا قال لكم صموئيل. صموئيل ده رجل كبير قوي ومشهور، وصلت لغاية صموئيل طب قال لكم إيه؟ فقال شاول لعمه أخبرنا بأن الأتن قد وجدت، بس ما قالش حاجة تاني. ليه ما قالش حاجة تاني؟ برضو شاول واعي. لما لقى صمويل قال له عبر الولد خليه يمشي قدام، عاوز كلام اقوله لك. عارف ان الكلام ده ما يطلعش بر، كلام سر، فمش من حقه يقوله لحد. حكاية انت تتمسح ملك وهيحصل لك وبعدين هقابلك في الجلجال بعد اسبوع، لا، دي اتفاقات داخل السر، ده كلام خاص. بما ان الغلام نفسه ما حضروش يبقى انا مش في حل اقوله. ودي حاجة مهمة، ان سر الاعتراف، صحيح كلمة سر تعني نعمة غير منظورة، تؤخذ سريا اثناء السر، انما كمان العلاقة الخاصة اللي بينك وبين ابوك الروحي فيها سر. ما تقعدش تقول حصل وتقال وراح، لا، كلام ابونا بيحافظ على السر وانت تحافظ على السر. فاخبرنا بان الاذن قد وجدت ولكنه لم يخبره بامر المملكة الذي تكلم به صمويل. وممكن تؤخذ انه في اتضاع مش قادر يقول له، يعني هو لو كان بقى فرحان بنفسه شوية قال له اسكت يا عمي ده انا بقيت ملك اسرائيل، يمكن كان يسخر منه. وممكن يكون هذا التباهي او الافتخار لا يليق طبعا بالقلب الجديد، القلب الجديد لازم يبقى متواضع اكتر من الاول. فهو رجع عادي جدا وكأن شيئا لم يحدث، في اتضاع شديد، مع انه اول ملك على شعب اسرائيل. وتقال له ولمن كل شهي اسرائيل، يعني كل غنى اسرائيل ده هيبقى بتاعك، انما هو ما حسش بفرق واخفى النعمه. برضه دي حته مهمه. النهارده ساعات ناس تتباهى بالمعلومات الدينيه او ببعض الخبرات الروحيه. طب وفي اكتر من مسح شاول ملك ولقائه مع صموئيل وتسبيحه مع الأنبياء، في خبرات جديدة وعظيمة جدا، إنما ما قالش حاجة. ليه؟ لأنه مفروض دي نعمة الواحد يستر عليه ويخبيها عشان تدوم، وعشان ربنا يقدر يشتغل براحته لابد من عنصر الخفاء في العلاقة بين الإنسان والله. واستدعى صموئيل الشعب إلى الرب إلى المصفى. صموئيل بقى نادى في كل الشعب في كل حتة، اجمعوا لي الناس للمصفى منطقة تانية. وقال لبني إسرائيل هكذا يقول الرب إله إسرائيل، إني أصعدت إسرائيل من مصر وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم، وأنتم قد رفضتم اليوم إلهكم الذي هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون إليكم ويضايقونكم، وقلتم له بل تجعل علينا ملكا. معنى كده ان ربنا لسه برضو مش راضي عن الطلب. وليه بيفكرهم بحكاية خروجهم من مصر والممالك اللي عدت عليهم؟ عاوز يقول لهم كان في وقت بالتفكير البشري كان اولى يبقى معاهم ملك، وهم خارجين من مصر بيحاربوا فرعون، لو انا كنت شايف ان اللي بقى لهم ملك كنا عملنا لهم ملك. ولما عدوا في سينا وقابلوا عماليق وقابلوا شعوب كتيرة كلها ممالك ليها ملوك، كان بالأولى كنت عملت لهم ملك، إنما أنا ملكهم طول الوقت ده، أنا قائدهم، أنا رئيسهم، أنتوا عايزين تعزلوني دلوقتي بطلبكم ملك. يعني أنتوا النهاردة بتقولوا ملك عشان يطلع قدامنا ويحارب حروبنا، طب ما أجدادكم حاربوا من غير ملك، من غير ملك منظور يعني، وعديتوا البحر الأحمر من غير ملك، وغلبتوا أصعب الممالك من غير ملك، النهاردة جايين تطلبوا ملك، دي حجة. فبيجيب لهم ذكريات زمان عشان يعرفوا أن طلبهم غلط. إني أصعدت إسرائيل من مصر وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم، وأنتم قد رفضتم اليوم إلهكم الذي هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون إليكم ويضايقونكم، وقلتم له بل تجعل علينا ملك، فالآن امثلوا أمام الرب حسب أصباتكم وألوفكم. هيعمل قرعة بقى، ما هو اتفق معهم الإصحاح اللي فات هختار لكم ملك، خلاص ربنا يعني قال يا صموئيل اعمل لهم ملك، فجمعهم عشان يختار ملك. هو كان اختار خلاص، بس ما حدش عارف. إذن ربنا له المجد عامل حساب كل حاجة بسبب علمه، في ترتيب الله وعلمه السابق كل شيء محسوب. اجتهادات البشر شيء وترتيبات ربنا شيء تاني. فقدام عينيهم بقى يا ترى القرعة هتطلع على مين؟ لا دي محسوبة من الأول، كل حاجة محسوبة وكل حاجة مترتبة، وربنا له الشخص اللي يختار. فجمعوا الأصباط والقلوب، فقدم صموئيل جميع أصباط إسرائيل فأخذ. كلمة أخذ هنا ضمنيا تعني في قرعة، كلمة أخذ يعني بيعملوا قرعة على كل الأصباط. طلع سبط بنيامين، ثم قدم سبط بنيامين حسب عشائره، يبقى تنزل القرعة على العشائر داخل السبط. فأخذت عشيرة مطري، مطري ده جد شاول، بعدين ولاد في مطري ده، وأخذ شاول ابن قيس، لغاية ما رست القرعة على شاول. فقعدوا يعملوا قرعة عشان ايه؟ يحددوا مين الشخص المختار. ففتشوا عليه فلم يوجد، يدوروا على شاول اختفى. اختفى ليه؟ استخب. يقول الكتاب فسألوا ايضا من الرب، صمويل بيقول دوروا عليه، يرجعوا يقولوا له مش لاقيينه، مش لاقيينه ازاي ده هو الملك دلوقتي. فسألوا من الرب هل يأتي الرجل ايضا الى هنا؟ فقال الرب، ربنا اللي دلهم عليه، ربنا اللي كشف سره، قال لهم هو ده قد اختبأ بين الأمتعة. الأمتعة دي يعني تلاقوا الخيام الملفوفة والحاجات الكراكيب. فهو شاول انزعج جدا من المسؤولية وخاف، وانا ابقى ملك بجد؟ لما شاف بقى أعداد غفيرة، مئات الألوف، اترعب. هو بينه وبين صمويل الكلام كان شكله حلو، إنما لما شاف المسؤولية بقى إيه؟ أدرك إنه الحكاية كبيرة قوي، فخاف وحس انه اصغر جدا من المسؤولية، ودي تمشي مع شخصيته، ودي لغاية كده حاجة ما تزعلش ربنا. فراح استخبى يدوروا عليه مش لاقينه، فيلجأوا لربنا عن طريق صمويل طبعا، ما هو ربنا مع صمويل الخط مفتوح. فربنا قال لهم عن طريق صمويل روحوا دوروا عليه بين الامتعة. يفكرنا بعدها بداود لما جابوه من وراء الغنم، يعني ربنا يختار دايما ناس كده نكرة، لما يقول معلمنا بولس المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. فركضوا وأخذوه من هناك فوقف بين الشعب. لما جابوه وقفوه بقى وسط الناس اللي بان منه وإيه راسه، لأن وسط الألفات دي كلها من كتفه لفوق أطول من كل الناس، فكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق. دي الحاجة الملحوظة الوحيدة اللي شافوها، لأن ما حدش يعرف عنه كتير. فقال صمويل لجميع الشعب أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. وكان عاوز يقول لهم مش ده اللي أنتوا كنتوا عاوزينه، طول بعرض ومنظر وكده، أهو أدي اللي على مزاجكم. ليس مثله في جميع الشعب. ليس مثله طبعا ممكن يبقى لها معنيين، يعني عند داود ليس مثله في قلبه، إنما عند شاول ليس مثله في طوله. يا ترى أنت ليس مثلك في إيه؟ قلبك ولا شكلك ولا فلوسك ولا مركزك ولا اسمك ولا إيه؟ لكن هو ربنا اختار على هواهم أول مرة عشان يوريهم. طيب إذا كنت عاوزين واحد منظر نجيب منظر. وفي الأول برضو ما اختارش حاجة وحش، لأن شاول كان طيب وحلو، لكن ما كملش كده. أرأيتم الذي اختاروا الرب أنه ليس مثله في جميع الشعب؟ فهتف كل الشعب وقالوا ليحيى الملك. طبعا بينما الشعب يهتف ليحيى الملك، قلب الله يدمي، أنه كأنهم قالوا ليسقط الملك الأولان، كأنهم بيقولوا كده خلاص، ما هم الملك الحقيقي ربنا ما حدش عاوز يفكر فيه. كأنهم بيهتفوا مع اليهود أولادهم بعد 1000 سنة، ليس لنا ملك إلا قيصر، قاعدين يقولوا ليحيى الملك وانبهروا بشاول، وربنا بالتضاع كده كأنه ينسحب من المنظر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.